الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة ما تبقى لنا من رمضان وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان الإعلام ببعض أسرار الصيام وهذا هو اللقاء الخامس عنوانه صيام رمضان وطهارة اللسان صيام رمضان وطهارة اللسان إخوة الإيمان والإسلام إن لصوم رمضان مقاصد جليلة فليس المقصد من صيام رمضان أن نمتنع عن المباحات من الطعام والشراب وشهوة الزوجات ليس هذا هو المقصد بل المقصد الأعظم هو تزكية النفوس وتهذيبها وتحصيلها لتقوى الله رب العالمين، هذه التقوى الرادعة عن الوقوع في الحرام الزاجرة من المعاصي والذنوب والآثام والزلات. وقد بيّن الله تعالى في آيات الصيام هذا المقصد، حيث قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي لعلكم تتقون، أي لعلكم تخشون ربكم وتخافون خالقكم جل جلاله، فتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره، فعندها تتحقق الاستقامة، عندها تتحقق التزكية للنفس، فيأتي صوم رمضان مهذبا للنفس مربيا للنفس، فهو مدرسة إيمانية، الفائز من حصل ثمارها، والخاسر من أدركه رمضان ولم يغفر له. فالناس على مائدة رمضان إما من الفائزين وإما من الخاسرين، فرمضان سوق كبير يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. لذا عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره يوما، والحديث حسن بمجموع طرقه، قال في الدرجة الأولى آمين، ثم قال في الدرجة الثانية آمين، ثم قال في الدرجة الثالثة آمين، وتعجب أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وسألوا نبيهم عن سبب قوله آمين، فقال لهم معلما عليه الصلاة وأزكى التسليم: جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ، والمعنى مطرود وملعون وخاسر وذليل. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك والداه الكبر، من أدرك والديه الكبر ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. من عنده أب أو أم تقدمت بهما السن ولم يكن بهما برا وإليهما محسنا وعليهما مشفقا، هذا مطرود من رحمة الله، هذا خاسر دنيا وآخرة. بر الوالدين جعله الله عز وجل بعد التوحيد، فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد التوحيد جاء ببر الوالدين، لنعلم مدى أهمية بر الوالدين، فهما سبب وجودنا في الحياة، وبرهما يكون في حياتهما وبعد مماتهما. في حياتهما نهينا عن قولة أف، فهي من الكبائر، فما بالكم بما هو يفوق كلمة أف، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، لا تغضب أبويك. فغضب الرب في غضبهما، ورضا الرب في رضاهما، والخاسر من أساء أو عق أبويه. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الذي أقام العدل في أرض الله، في صبيحة يوم العيد رأى ولده يلبس ثيابا بالية قديمة، فنظر إليه عمر وهو أمير أمة فبكى وإذا بالولد يلمح بكاء أبيه، فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا يا أمير المؤمنين؟ قال: يا ولدي، نظرت إليك في ثيابك البالية القديمة واليوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أصحابك وأقرانك يلبسون الجديد. فقال الولد المعلم الذي تربى في بيت عمر ابن عبد العزيز على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة، قال: يرحم الله أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن يخاف يوم الوعيد. والشاهد: إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عد من ينفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه عاقا لهما، فقال: الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلسهما من العقوق. مجرد أن تأتي من خارج البيت في حضرة أبيك أو أمك وتنظف ثوبك فقط من الأتربة، من المطر، من هذا عقوق. عده ابن عباس من العقوق، فما بالنا بمن يسب ومن ينهر ومن يبكي الأب والأم ومن يغضبهما، بل ومن يؤثر زوجته على أبيه وأمه. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. ففي حياتهما البر والإحسان والشفقة، وبعد مماتهما الدعاء لهما: وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، صلة من كان يحبان أن يصلهما، الصدق عنهما، والإكثار من أعمال البر والاستقامة على أمر الله حتى يصل ذلك إلى ميزانهما. ثم جاءني في الدرجة الثانية وقال: يا محمد، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت: آمين. جاءه شهر رمضان ولم يغفر له، كان لاهيا غافلا، صام عن المباحات وجرح صومه وأنقص الثواب بالمحرمات، بالمعاصي والزلات والمنكرات. هذا مطرود، هذا خاسر. ثم جاءني في الدرجة الثالثة وقال: رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت: آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. إذن خاسر من أدركه رمضان ولم يغفر له، خاسر من صام عن الحلال وجرح الصوم بارتكاب المحرمات، خاسر من ترك الفضائل في رمضان وانغمس في الرذائل، والعياذ بالله رب العالمين. لذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي: من لم يدع قول الزور، الكذب والباطل والافتراء، كيف يكذب وهو صائم؟ إذن هو لم يستفد قط من الصيام. كيف يقول الزور والباطل وهو صائم؟ يطعن في ذاك بالبهتان ويكذب على هذا وهذا وذاك. أين صيامه؟ جرح. هذا المسكين لم يفهم المقصد من الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا يريد الله صومك، لا يريد تركك للطعام، لا يريد تركك للشراب. ليس هذا هو المقصد من صيام رمضان يا مسكين. وهذا من التحذير الشديد والوعيد الشديد لمن لم ينهه الصيام عن ذلك. أين صيامه المسكين؟ صائم ويكذب، صائم ويغتاب الناس، صائم ويمشي بالنميمة، صائم ويقترف الآثام من سب ولعن وطعن بلا حيثية وبلا حق. أهذا يكون من الصائمين؟ أهذا يكون من الصائمين؟ ومن الكذب والزور والبهتان إضافة لقول اللسان نظر البصر للحرام، مسلسل، فيلم، كاميرا خفية فيها الأكاذيب والأباطيل والسخرية من الناس وترويع المسلمين والاستخفاف بعقول الناس، يجنون الملايين وأنت ترتكب معهم الحرام بمشاهدتك، لأن المشاهدة تقوية لهم، تقوية لهم على باطلهم. وكل ما أعان على باطل فهو باطل، وهذا من الباطل. أكاذيب مضلة في المسلسلات والأفلام، البطلة زوجة البطل، هل هذا حق أم كذب؟ تنام معه في فراش واحد، هل هذا حق أم باطل؟ فأنت ترى الباطل وتري أبنائك الباطل وتري زوجتك الباطل. خيانات زوجية في المسلسلات والأفلام كما يحكى لنا، وأنت تدخل هذا إلى بيتك لترى زوجتك ولترى ابنتك الخيانات. أين رمضانك؟ أين صومك؟ أين طاعتك لربك؟ أين ثمرة صيام رمضان؟ هذا هو السؤال. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونحن نستقبل العشر الأواخر من رمضان، ها هو رمضان يتفلت أياما معدودات، صدقت يا ربنا، ها هي الأيام تتفلت من بين أيدينا سريعا. يا من قصرت فيما مضى من رمضان، ما زالت الفرصة سانحة، اجتهد فيما بقي من رمضان لعلك أن تكون من عتقائه. فما زالت لنا على مائدته بعض الأيام، هذه الأيام القابلة التي كان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يجتهد فيها اجتهادا عجيبا. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه وأيقظ أهله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنها ليالي الاجتهاد والتماس ليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأول ليلة وترية يوم الأحد، ليلة الاثنين، أي بعد يومين من الآن ندخل في العشر، فماذا أعددنا لتلك العشر من عزيمة وجهد وإقلاع عن الذنب والتقصير ورفع للهمم حتى نغتنمها ما بين صيام وقيام وطاعات وبذل وعطاء وجود. النبي كان يعتكفها التماسا لليلة القدر، فالثمرة إذن إخوتاه والسر من وراء الصيام أن تعمل بالفضائل وتجتنب الرذائل، أن تزكو نفسك بطاعة ربك والبعد عن معصيته، أن تكون مصراعا في الخير مغلاقا للشر، فإن من عباد الله تعالى مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وإن من عباد الله تعالى مفاتيحا للشر مغاليقا للخير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طوبى ثواب عظيم وأجر عميم. فكن مفتاحا في الخير، كن مغلاقا للشر، واغتنم ما بقي من رمضان، فإن صيام رمضان طهارة للسان وعصمة للجوارح من الكذب والباطل والوقوع في الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فأذكر أحبابي بفريضة زكاة الفطر. فزكاة الفطر قوت لا نقود، لأن الأصل في العبادات التوقيف، أي التوقيف على الدليل الشرعي، على كتاب الله وعلى قول النبي محمد وعلى فعل النبي محمد، لا على آراء الناس. ففي الصحيح فرض علينا رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. يا عم الشيخ الله يبارك لك، الفقير يحتاج إلى المال لا إلى الطعام. يعجبني فيك رقة قلبك وحرصك على الفقير. يا مسكين، إن زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام في العام مرة، فهل قدر الصاع يغني الفقير؟ يا مسكين لا يغنيه، لا ينفعه. إنما شرعت زكاة الفطر لإشباع بطنه يوم العيد حتى لا يسأل الناس، فهناك الأجراء ربما في العيد يريد أن يكون عطلة مع أبنائه، وهو أجير يعمل اليوم باليوم، فنكفي هذا اليوم عن الطعام، اجلس في بيتك مع أبنائك، وهذا قوتك اليوم، كل اليوم ولا تتعب نفسك. فليس من مقاصد زكاة الفطر أن يعطى المسكين مالا أو يعطى ثوبا وكساء، هذا ليس من مقاصدها، مقصدها طعم للمساكين، هذا مقصدها. إنما أن يلبس، أن يسد الدين، هذا من مقاصد زكاة المال. فهناك زكاة مال لها مقاصد، وهناك زكاة فطر لها مقاصد. زكاة الفطر مقصدها الطعمة لا المال، فهي طعمة للفقير يوم عيده حتى يجلس في بيته بين أبنائه، يهنئهم ويهنئونه، يفرح معهم ويفرحون معه، ونرفع عنه حرج قوت هذا اليوم فقط. ألم يكن الفقراء موجودين على عهد النبي؟ بل كان فقراء الصحابة أشد فقرا من فقرائنا اليوم. ألم تكن النقود موجودة على عهد النبي؟ بالا، كان في نقود، في دنانير وفي دراهم، في أموال، وفي فقراء أشد حاجة، فلماذا لم يخرجها النبي نقودا مراعاة لحال الفقراء؟ لماذا لم يفعل وهو المؤيد بوحي السماء؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما أخرجها النبي نقودا ولا أمر بها نقودا مع وجود الفقراء وشدة حاجة الفقراء في عهد رسول الله ووجود الأموال، بل أخرجها طعاما، لأن هذا مقصدها، كما قال النبي: طعم للمساكين، طهر للصائم من اللغو والرفث. لذا قال الإمام أحمد عندما سئل عن إخراجها من النقود، قال: لا تجزئ، أي لا تقبل، لا تجزئك، دعني أهمس في أذنيك يا صاحب القلب الرقيق فأقول لك: ما دمت تشفق على الفقراء بهذه الكيفية، قدرنا لك زكاة الفطر في أوروبا الصاع بما يعادل 2 كيلو تمر، كيلو التمر لا يقل عن 5 يورو، فقيمتها 10 يورو عن الفرد، وتخرج طعاما من قوت البلد، يعني نأتي له كله بالرز. من قال لك رز؟ أنا قلت رز، ما قلت لك هات له الرز، قوت البلد، بيأكلوا لحمة هات له لحمة، بيأكلوا سمك هات له سمك، بيأكلوا دجاج هات له دجاج، هات له عدس، هات له فاصوليا، هات له لوبيا، هات له الطعام اللي بيأكله، طعام البلد. قال أبو سعيد الخدري: وكان طعامنا يومئذ الزبيب وكان طعامنا الزبيب والشعير. هذا طعامهم. ما هو طعامنا اليوم؟ يأكلون اللحم، ائتي له باللحم. فالعشرة يورو عن الفرد قيمة نخرجها طعاما صاع. هب أن أسرتك تتكون من 4 أفراد وأنت، فالعدد 5 أفراد، زكاة فطرك طعاما كم؟ 50 فقط. يا رقيق القلب، يا مشفق على الفقير، ماذا لو فعلت إضافة للخمسين، أضفت 50 أخرى مالا صدقة؟ هل هذا يجرحك وينقصك أم يزيدك؟ ما نقص مال من صدقة. يا من تراعي حق الفقير وتريد أن تخالف هدي النبي الأمين، نقول: أخرجها طعاما وأضف عليها صدقة مالية لإغناء الفقير، ما دمت مشفقا عليه رحيما به، فتؤجر على هذه النية، ولا بد أن تترجم إلى عمل بأن تعطيه. ثم هناك زكاة مال، أخرج من زكاة مالك، ويجوز تعجيل زكاة المال للحاجة ما دام في فقر، ممكن تدفع زكاة مال سنة قبل وعندك المال. يا مشفق على الفقراء، أخرج للفقير. أصل يا عم الشيخ بيقولهم حبوي يبيعوها، يبيع هو حر، ملكه، ذهب إليه الطعام هذا ملكه، يبيعه يأكله، المهم زكاتك أنت تقبل. هو يبيع يشتري، هذا شأنه. هو أنت بتديله الصدقة وعايز تتحكم فيه كمان؟ ما يبيعهاش، ما يبيع، مجرد أن أخذ الصدقة هذا ملك، تملك المال يبيع. يا عم الشيخ بيبيع بخسارة، ما يبيع بخسارة، أنت شأنك إيه؟ أنت شأنك إيه؟ هذا ملكه، يبيع بالقليل، يبيع بالكثير، هناك حساب لمن ينقص الناس أشياءهم. التاجر الذي يستغل حاجة الناس ويأتيه الطعام ليبيعه الفقير وينقصه، يحاسبه ربه، شأنك أنت ماذا؟ المهم أن تحرص أنت على زكاتك. بعض الناس بيجاملوا بزكاة الفطر، يجمعها أموال من الناس ويضيع زكاة الناس، ويروح يوزع أموال على قرايبه وحبايبه وجيرانه. الحاج بيزكي، بيجمع لنا الزكاة. يا مسكين، تحمل اسم نفسك فقط، لا تتحمل أوزار غيرك، هذه فريضة.
بعض الشباب ينتدب نفسه للولاية ويجمع زكوات الفطر من الناس ويذهب ليوزعها على أقاربه، على جيرانه، على كذا. يا مسكين، ماذا تقول لربك غدا عندما يسألك عن فرائض وزكوات الناس التي ضيعتها؟ تنتبه يا عباد الله، فإنها أحكام، فإنها أحكام، يكفيك وزر نفسك، تحمل نفسك. لكن إياك أن تجمع زكوات الناس ولست أهلا لهذا الأمر، ولست من يناط به جمع زكوات الناس. في الغرب العلماء فقط والدعاء، إنما أنت ما شأنك أنت حتى تجمع زكوات الناس؟ وهذا أمر شرعي وفريضة من فرائض الإسلام، فاتق الله في نفسك ولا تتجرأ على شرائع ربك. يكفيك زكاتك أنت، أردت أن تخرجها مالا فلا تجزئك، هذا شأنك، هذا شأنك أنت. لكن لماذا تتلاعب بفرائض الناس؟ فانتبهوا يا عباد الله، زكاة الفطر قوت لا نقود، ولك أن تخالف ما شئت وافعل ما شئت، وواجبي أن أبين لك الحكم من خلال الأدلة الشرعية الواردة في الصحاح وفعل الصحابة تطبيقا لما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلكم يعلم لا اجتهاد مع النص، والنص ليس حمالا حتى نقول يجتهدون آراءهم. عبد الله بن عباس أنكر على معاوية بن أبي سفيان عندما أراد أن يقلل الصاع، لأن صاع الشام أكبر من صاع المدينة، فأراد أن يجعل بصاع الشام نصف الصاع، صاع المدينة كان قليلا، صاع الشام أكبر، فأراد معاوية أن ينقص الصاع، فأنكر عليه عبد الله ابن عباس صحابي رسول الله. الأمر ما هو سهل يا إخوة، دي زكاة وفريضة، فاتقوا الله في فرائض الله والزموا غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالبركة في اتباع السنة ومحكها في اجتنابها. انتبهوا لهذا جيدا، أبو حنيفة أجازها مالا، أبو حنيفة خالف النص، تتبع نبيك أم تتبع أبا حنيفة؟ هذا هو السؤال. أبو حنيفة قال لي ولك إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، فتبرأ من آرائه التي خالفت النص، لأن أبا حنيفة كان في الكوفة بعيد عن مدرسة الحديث، فكثير من المسائل لا يصله فيها النص، فكان يجتهد فيها الرأي، ما عندوش النص فاجتهد. فانتبهوا لهذه الحقائق وهذه الأحكام، بارك الله فيكم، ولا تتلمسوا شواذ العلم والآراء وتبتعدون عن النصوص الثابتة الصحيحة التي جاءت في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن النبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. فانتبهوا لعبادتكم ولطاعتكم، فزكاة الفطر مرة في العام في كل سنة، صاع عن كل فرد، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الحر والعبد، ممن تمونهم أنت وتتكفل بنفقاتهم. بالنسبة للجنين داخل الرحم لا يجب عليه زكاة أي الفطر، ولكن يستحب فقط لفعل عثمان بن عفان، كان يخرج عن الجنين استحبابا لا واجبا، إنما تجب إذا ولد واستهل باكيا قبيل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فيجب عليه الزكاة، أما قبل ذلك فلا، أما بعد ذلك فلا عفو. فهي زكاة وفريضة لا بد أن نعظمها وأن نهتم لها، أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد أو قبل العيد بليلة أو ليلتين. أما من أراد أن يخرجها ولا يتمكن من إخراجها طعام، فالمسجد يستقبل زكوات الفطر ككل عام ونخرجها لك وفق سنة النبي. لك أن تخرجها في بلدك، لأن في الغرب في العادة المساكين قلة، فإن رأيت أن ترسلها لبلدك فوكل من ينفقها لك هناك طعاما، وكل، إن كنت لا تستطيع فالمسجد يستقبلها ليخرجها لك على السنة. أخي اجتهد فيما بقي من رمضان حتى يغفر لك التقصير فيما مضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وألف بين قلوبنا، تقبل صيامنا وقيامنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.